بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا مشروع إلكتروني عبارة عن مسح آل سكانينج لكل كتاب بداية الأصول بلب صحيح الأمهات والأصول للحافظ عبدالله التليدي، ولكن ليس سكانينج أو مسح بالأجزاء ولكن بالمواضيع، يعني موضوع ثم موضوع، وأيضا قراءته بالصوت ثم ترجمته باللغة الإنجليزية مباشرة. وهذا العمل وصفه نجل الحافظ التليدي بأنه موسوعة نبوية حديثية هي خلاصة أهم المدونات والمصادر الكبرى اعتمدت الحديث الصحيح الذي يرجع إليه المسلم، كتاب جامع تضمن كل أبواب ومقاصد كتب الحديث من العقائد والتوحيد إلى الفتن والملاحم، مع ترتيب وتخريج وتحقيق لم يسبق إليه. هو خلاصة لجهود الحافظ سيدي عبدالله التليدي وخدماته الحديث النبوي طوال 50 عاما. قلت أنا خادم الحديث أحمد بن الدرويش، وهو منذ كتب التسعة، تدوين الكتب التسعة، لم يسبق إلى هذا العمل، عمل طيب ليس فيه الحديث الضعيف أو ما أقل من ذلك، وأيضا لا تشديد ولا تساهل فيه، بل أنه استدرج تساهلات مثل الشيخ الألباني رحمه الله، مثلا في الترمذي بحوالي 500 حديث. والآن نشرع في القراءة. المسح الآلي كان أولا للمقدمة في حوالي 20 صحيفة، وسنبدأ بقراءتها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وجعلنا بفضله وإحسانه من أمة خير الأنام، والصلاة والسلام الأتمان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الميامين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأكرمين ومن اهتدى بهداهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا كتاب أسميته بداية الوصول بلب صحيح الأمهات والأصول، وهو كتاب جامع ملخص يشتمل على سلسلة تجمع الحديث النبوي الشريف الصحيح مع شرح موجز له عقب كل حديث من غير إملان ولا إخلال، وضعته بالأصالة تذكرة لي ثم إفادة للقاصرين والمتكاسلين الذين ليس لهم من الوقت ما يساعدهم على قراءة المطولات، ولا لهم أهلية تمكنهم من التعرف على الصحيح، على صحيح حديث من ضعيفه. انتقيتها من الأمهات والأصول المشهورة المعتمدة التي جمعت أصول الحديث النبوي والسنة المطهرة، ولم يعزب عنها منه شيء إلا ما كان من المكررات وتعدد الطرق والأسانيد، أو كان من الغرائب المهجورة الغير محتج بها والمعمول بمقتضاها لضعفها وسقوطها. اختصرت على لب ما فيها من صحاح وحسان مرتبة على الكتب والأبواب، وفيها كل أقسام الحديث النبوي المقبول من متواتر لفظي ومعنوي وأحاد مشهورة وعزيزة وغريبة صحيحة وحسنة بأقسامهما، ولم أدع فيه حديثا اتفق المحدثون على ضعفه. وفي الكتاب بفضل الله توفيقه جمهرة واسعة زائدة على الصحيحين تعد بالألوف، إذ البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وإن جمع في كتابيهما العظيمين ألوفا من الصحاح فإنهما لم يقصد الاستيعاب كما هو معلوم، فقد فاتهما أكثر مما ذكرا، ولذا توجد أحاديث كثيرة صحيحة على الشرط الصحيح أو على شرطهما أو شرط أحدهما خارج صحيحهما في الصحاح الأخرى، والجوامع والسنن والمسانيد التي ألفت قبلهما وبعدهم. والأمهات التي جعلتها مصدرا للكتاب هي الآتية: الموطأ، البخاري، مسلم، سنن أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الدارمي، البيهقي، مسانيد الطالسي، أحمد الحميدي، أبي يعلى، البزار مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، معاجم الطبراني الثلاثة وغيرهما مما سار القارئ العزو إليه. مقدمة تمهيدية قبل الشروع في الموضوع، نذكر أمورا تمهيدية لها تعلق بالكتاب وتتمثل في المحاور الآتية. هذا صوت ابن شيخ عبد القادر الجيلاني وعمره سنتان ونصف، ويحفظ من القرآن الآن إلى الواقعة، وفقه الله أن يعمل لا للمال ولا للسياسة، وأن يحيي الإسلام والسنة النبوية والقرآن الكريم في إندونيسيا. أولا، مفهوم الوحي الإلهي. أن الوحي الإلهي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنواعه المعروفة وأمره بتبليغه إلى أمتي ينقسم إلى قسمين. الأول القرآن الكريم، وهو كلام الله المقدس المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه، المحفوظ في صدور المقروء، في الصدور المقروء والمسموع والمكتوب في المصاحف، وهو قطعي الثبوت، فقد وصل إلينا متواترا مجزوما مقطوعا به بصوره وآياته وكلماته وحروفه. فمن أنكره أو أنكر شيئا منه أو أنكر حكما أو خبرا جاء فيه لم يكن من المسلمين. وقد تلقاه الصحابة مشافهة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفظوه وكتبوه ثم دونوه. القسم الثاني السنة، ولها إطلاقات فتطلق في اللغة على مجرد الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، وتطلق عند الأصوليين والمحدثين على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته، وزاد بعضهم صفاته وشمائله، وتطلق عند الفقهاء على ما زاد على الفرائض مع تفاصيل لهم في ذلك، وتطلق على ما يقابل البدعة بمعناها الأعم مخالفة للقرآن أو للسنة أو للإجماع. وقد تلقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القسم كالأول، وحدثوا به وبلغوه لمن بعدهم امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغ منكم الشاهد الغائب. وعملا بقوله نضر الله صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سامع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث. وقوله تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وسأتي تخريجهما. وهذا القسم فيه ما هو قطعي الثبوت أيضا ككثير مما نقل من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء من المتواتر بقسميه اللفظي والمعنوي، ومنه ما هو ظني الثبوت كأخبار الأحاد من مشهور وعزيز وغريب. والكل معمول به إن توفرت شروط صحته المقررة عند العلماء. ثانيا، السنة لم تدون أوائل الإسلام، قد علم أن القرآن الكريم كان يكتب أيام النبوة، ثم جمع أيام الصديق رضي الله تعالى عنه في مصاحف غير مرتب، ولما كانت أيام خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه جمعه منظوما مرتبا على ما هو عليه الآن. أما الحديث النبوي لم يدون أيام النبوة ولا بعدها بقليل، بل قد صح النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كتابة غير القرآن في بادئ الأمر، حيث قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه، رواه مسلم وغيره. لكن الأمر تغير بعد ذلك، فقد صح الإذن في كتابة غير القرآن. ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، يعني خطبته عند فتح مكة. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي الموضوع غير ما ذكرنا سيأتي في كتاب العلم. ثالثا، بداية التدوين للحديث. بقي الأمر على ما كان عليه أيام النبوة من تحمل الصحابة ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث النبوي وما شاهدوه من أفعاله وتقريراته، لكن أحدا منهم لم يكتب شيئا من ذلك إلا كتاب الصدقة عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وما كان في صحيفة الإمام علي عليه السلام، وما كتبه عبد الله بن عمر، ثم لما
فتحت الأقطار وانتشر الصحابة في الأقاليم والأمصار وتفرقوا للجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله واتسعت المملكة الإسلامية وأصبح الحديث النبوي مفرقا في الأقاليم حسب ما بثه الصحابة في الداخلين في الإسلام خيف عليه الضياع بموت أهله وفي ذلك ضياع لأكثرية الشريعة فقيد الله عز وجل من يحرك من الأمة فكرة تدوينه وجمعه إتماما لحفظ الذكر الموعود بحفظه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإن حفظ السنة حفظ للقرآن لما يأتي إن شاء الله تعالى. رابعا أول من فكر في جمع الحديث وتدوينه وأول من كتب في ذلك. فعلى رأس المئة الأولى للهجرة أيام خلافة الخليفة الراشد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ألهمه الله تعالى فكتب إلى أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصري وكان عامله على المدينة المنورة انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإن خفت دروس العلم وذهاب العلماء رواه البخاري في كتاب العلم صحيحيه فنفذ أبو بكر ما أمره به الخليفة فجمع ما كان لديه وما كان عند من يعرفهم من علماء المدينة وغيرهم. قلت ذكر الحافظ عبد الله ابن الصديق الغمري أن أبا عمر بن عبد العزيز قبله هو من بدأ بذلك وكمل عمر بن العزيز العمل وكما أمر أبا بكر بذلك أمر ابن شهاب الزهري الذي كان أحد أكابر حملة العلم والحديث في ذلك العصر. فقد أخرج ابن عبد البر في كتاب العلم عن ابن شهاب قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنة بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الآفاق انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا. وفي رواية عند الخطيب في تقييد العلم أنه كتب بذلك لأهل المدينة. وأخرج ابن عبد البر من طريق محمد بن الحسن عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما قال أول من دون العلم ابن شهاب فكانت هذه أول لبنة وضعت لتدوين الحديث النبوي الشريف. نعم كان عروة بن الزبير المتوفى 92 أو 93 وإبان بن عثمان المتوفى سنة 105 ووهب بن نبل المتوفى 110 قد كتبوا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر. ثم جاءت بعدهم طبقة ثانية من أهل المئة الثانية فشاع بينهم التدوين فكان منهم بمكة المكرمة ابن جريج المتوفى سنة 150 وابن إسحاق المتوفى 151 وبالمدينة المنورة ابن أبي عروبة المتوفى 156 والربيع بن صبيح المتوفى سنة 160 والإمام مالك المتوفى سنة 179 وبالبصرة حماد بن سلمة المتوفى 167 وبالكوفة سفيان الثوري المتوفى سنة 161 وبالشام أبو عمرو الأوزعي المتوفى 157 وبخراسان عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 وباليمن معمر المتوفى سنة 154 وبمصر فقيهها الإمام الليثي بن سعد المتوفى 175 وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأثابهم ومنهم الإمام الشافعي. قلت ومنهم الإمام الشافعي الذي جمع نحو 2500 في كتابه الأم وقد أخرجناها كمسند له إلكترونية انتهى. وكان هؤلاء في عصر واحد ولا يدري أيهم الأسبق من ذلك وكانت طريقتهم جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلطا بأقوال الصحابة وفتواهم بدون تنظيم كامل. ثم جاء القرن الثالث مع ما قبله بقليل فكان ذلك العصر أزهى عصور السنة وأسعدها بأمة الحديث ومؤلفتهم العظيم فتابعوا المسيرة في التدوين وتفننوا في الوضع والتخطيط فكتبوا المسانيد والصحاح والسنن والمعاجم والتواريخ والأجزاء والفوائد. فكان من الأولين أبو داود الطيالسي المتوفى سنة 2004 ويقال أنه أول من ألف المسند وعبد الله الحميدي المتوفى سنة 204 ويقال إنه أول من ألف المسند وعبد الله بن الحميدي المتوفى سنة 219 وأسد السنة المتوفى سنة 212 ومسدد ابن مصرهد المتوفى 228، وأحمد بن حنبل المتوفى سنة 241، ومسنده أكبر المسانيد وأعظمها. قلت أحمد الدرويش وقد أتحناه بورد في شرح حاشية السندي، وأيضا بإكسلات مختلفة، وفيه الصحيح 90 الثابت فيه 90%، وفيه الضعيف حوالي 3500 حديث، وهو دليل على العمل بالحديث الضعيف. وأيضا فيه 11,000 على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما. وعبد بن حميد الكثي المتوفى سنة 249، وبقي بن مخلد المتوفى سنة 276، ومسنده أوسع المسانيد وأوعبها، لم يؤلف مثله، فهو أكبر من مسند الإمام أحمد. وعثمان الدارمي المتوفى سنة 280، والبزار المتوفى 292، والروياني المتوفى سنة 307، وأبي يعلى المتوفى سنة 307، وهم كثرة جدا. وكان من أهل الصحاح الإمام البخاري المتوفى سنة 256، ومسلم المتوفى سنة 261، وابن خزيمة المتوفى 311، وفي آخرين. ومنها المستخرجات على الصحيحين لأبي عوانة المتوفى سنة 316، والإسماعيلي المتوفى 371، وابن نعيم الأصبهاني المتوفى 430، وفي آخرين. وكان من أهل السنن، السنن الأربع لأبي داود المتوفى سنة 275، والترمذي المتوفى 275، والنسائي المتوفى 303، وابن ماجه المتوفى 275، ثم سنن الدارمي المتوفى سنة 255، وهي أقدمها، فهذه أشهر الأصول وأكثرها تداولا. وبهؤلاء الأئمة تم تدوين الحديث النبوي الشريف، ولم يشذ عنهم إلا القليل. ثم جاءت طبقة الرابعة والخامسة فاستدركوا على هؤلاء، وزادوا عليهم طرقا، وبعض ما فاتهم من أحاديث، فكان منهم الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، والبيهقي صاحب السنن الكبرى، وغيره وغيرها المتوفى سنة 458، وابن عبد البر صاحب التمهيد وغيره المتوفى سنة 463، والخطيب البغدادي المتوفى سنة 463، وآخرين. وهكذا تابع أئمة الحديث تدوين السنة وعلومها، حتى أصبحت المكتبة الإسلامية تزخر بآلاف المجلدات في الحديث النبوي الشريف، غير أن من جمع ودون الحديث من المتقدمين كان قصدهم هو جمع الحديث النبوي وحفظه من الضياع، فكانوا في الغالب لا ينتقون ما يكتبون، فجاءت كتبهم مزيجا من الصحيح والضعيف. قلت كان أحمد بن حنبل رحمه الله إذا جاءه الحديث المكذوب حرقه أو مزقه، وهذا ما جعل المسند لا مكذوب فيه، ولذلك زب عنه الإمام الحافظ ابن حجر. ولو اتبع هذا الستاندر أو هذه نظام الجودة هذه عند تلامذته غير البخاري ومسلم لانتهى أمر الحديث المكذوب. خامسا، من ألف في الصحيح غير على حده. كان الإمام سيدي محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنهم أول من أفرد الحديث الصحيح على حده، فجمع كتابه العظيم الجامع الصحيح، فأورد فيه مؤلوفا من الصحاح التي صحت عنده على طريقة أهل الحديث المتقنين، ثم تلاه تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج، وسار على دربه مع تساهل، فكان هذان الكتابان أصح الصحيح بعد كتاب الله الكريم، وأجمعت الأمة على تلقي ما فيهما، إلا من تقد عليهما وتلاهما إمام الأئمة محمد بن خزيمة. قلت ما انتقد عليهما هذا قرابة 100 أو 200 حديث انتقدهما الدارقطني، وقد رد الحافظ ابن حجر عليه في فتح الباري بالنسبة للبخاري، ورد الإمام النووي بالنسبة لأحمد بن حنبل، ثم بعد ذلك ما يؤخذ عليهم لا يزيد عن 5 أحاديث، إلا من تقد عليهما وتلاهما إمام الأئمة محمد بن خزيمة وتلميذه ابن حبان السبكي، ثم تلميذ هذا الحاكم أبو عبد الله في مستدركه على الصحيحين على تساهل من هؤلاء الثلاثة، وألف ابن الجرود المنتقى من الأحكام، وجاء المقدسي فألف المختارة مما ليس في الصحيحين على تساهل منه أيضا. فهذه أشهر المؤلفات المفردة في الصحيح. وأما السنن وإن كانت من الأصول المشهورة المعتمدة فإنها ليست خاصة بالصحيح، بل فيها الصحيح والحسن والضعيف بأقسامه، وأنظفها سنة النسائي والدارمي. سادسا، المختصرات في الحديث النبوي. ولما تقدمت الأجيال وضعفت الهمم على قراءة أمهات السنن وأصولها بأسانيدها ومتونها ومكرراتها، وأصاب الناس الملل وصار فيهم الجهل بهذا العلم الشريف، قام رجال المخلصون الناصحون بتقريب كتب السنة لعامة الناس بتخليصها وتهذيبها، جزاهم الله تعالى وأجزل ثوابهم. بيد أنهم رغم ما أسدوه المسلمين عامة ولأهل العلم مقصرين خاصة من خير كبير ونفع عميم، فإنه قد فتاهم ما هو الأهم، وهو الاختصار، والاقتصار على ما صح وثبت. قلت وهذا ما فعله السيد التلدي في هذا الكتاب الجامع، انتهى. ومن أجمع وأوعب ما جمع من هذه الملخصات الكتب الآتية: أولا، جمع الجوامع للحافظ السدي المتوفى 911، الذي جمع فيه ما قرأه ووقف عليه من الأحاديث، وهي لا تبلغ 50,000 حديث، خلاف ما يشاع أنه فيه 80,000 حديث. قلت أحمد بن درويش وفيه 46,000 حديث، ولي إكسل بترقيم ميكانيكي لها، ثم عن طريق رواياته أخرجت أيضا سلسلة من 65,000 سند له، أو إشارة للسند، أي أنه جمعه من 46,000. رغم أنه لخص فيه من كل الأصول المشهورة وغيرها مما ذكره في مقدمة الكتاب، ثم اختصر منه الجامع الصغير وهو نحو 10,000 حديث، ثم اختصر منه ثانيا زيادة وهي نحو 4,000 حديث. وهذه الكتب الثلاثة تعتبر من المصادر الحديثية الغزيرة، غير أنها مليئة بالموضوع والواهي والمنكر، فضلا عن مطلق الضعيف وفيهما الصحيح والحسن بكثرة. نعم، وقد ذكرت، قلت أحمد بن درويش، وقد وضعت في إكسل السيوطي هذا أحكاما كثيرة من السيد أحمد الحافظ أحمد بن الصديق الغماري، والسيد الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري، وأيضا الحافظ التلدي. فكان غير ثابت في الجامع الصغير حوالي 12%، وكل هذا متاح الحمد لله. ثانيا، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي المتوفى بمكة المكرمة سنة 975، رتب فيه الجامع الكبير للصوتية على الكتب والأبواب بدل الحروف، ثم رتب الكتب على حروف المعجم، ثم اختصره بكتاب سماه منتخب كنز العمال، ذكر فيه 30,000 حديث، وهو أنظفه من أصله، قلت بل حوالي 28,000 حديث، وقد أخرجناه في إكسل. ثم أنني مزجت بين كنز العمال على العناوين والجامع السيوطي على الأبجدي بنقرة واحدة، يعني ضممتهما بنقرة واحدة، يخرج أبجديا وكل حديث له عنوانه، أو ينزل كما هو في كنز العمال، وقد أتحناه أيضا. ثالثا، جامع الأصول لأبي السعدات المبارك بن الأثير الجزري المتوفى 606، الذي جمع فيه الكتب الستة الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وعقب المتون بشرح غريبها، وهو مرتب على الكتب والأبواب، ثم رتب الكتب على الحروف، وهو من المهمات، وقد احتوى على 29,509 حديث، وفيه كثير من الضعيف. رابعا، مشكاة المصابيح لولي الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي المتوفى سنة 773، وأصله الإمام البغوي الآتي الذي ألف مصابيح السنة، لخصه من الصحيح والسنن وقسمه إلى صح وحسن بدون عزو ولا بيان لرتبة الحديث، بل عممه، فكان ذلك مثارا لانتقاد العلماء. وجاء التبريزي فخرج أحاديث الكتاب وعزاها لأصولها، وزاد على الأصل فصلا. ثالثا، استدرك فيه على البغوي أكثر من 1500 حديث، وبين بعض أوهامه، رحم الله الجميع، والكتاب نفع وقيم على ما فيه من ضعيف أيضا. خامسا، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي المتوفى سنة 807، جمع فيه الأحاديث الزائدة على الكتب الستة الموجودة في مسانيد أحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار والمجامع الثلاثة للطبرين، بالاقتصار على المتون مع ذكر رواتها من الصحابة، وتكلم عليها جرحا وتعديلا وصحة
وضعفا، فجاء كتابا حفيلا في 10 مجلدات يشتمل على 18,775 حديثا، وهو مهم جدا لا يستغنى عنه طالب حديث، وفيه كثير من الصحاح والحسان. قلت وقت أخرجته في إكسل وضممت إليه كتابا آخر أوصى به الحافظ التلميذي فيه التخريج، فكان حوالي ربما 14,000 حكم فيهما، فانظره في المتاح من موقعنا. سادسا، وهو من أجمعها وأخصرها وأنظفها في الجملة شرح السنة الإمام محي السنة الحسين بن مسعود البغوي المتوفى 516، جمعه من الأمهات المشهورة بأسانيد وعقب كل حديث بما يناسبه من الشرح والتحليل، وذكر مذاهب العلماء، وهو وإن ذكر في خطبة الكتاب أنه صنه عما أعرض عنه العلماء من المقلوب والموضوع والمجهول واتفقوا على تركه، فقد ذكر أحاديث ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة كالكتب السابقة كلها، وهو مع ذلك قد فتاه الشيء الكثير من الصحيح والحسان والكمال لله وحده. قلت أحمد بن الدرويش وقد أخرجته مرقما في إكسل حتى يسهل من يريد أن يخرج مخطوطة السيد الحافظ أحمد بن الصديق الخاصة على كتاب على هذا التي سماها معقل الإسلام بما فيه من الأحكام وما إلى ذلك، أو كما قال. وهناك جوامع أخرى أو أردنا عن ذكرها اختصارا، فجزى الله تعالى علماءنا وأثابهم على خدمتهم لهذا الدين الشريف، وجمعنا وإياهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جملة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سابعا، موقع السنة من التشريع. والسنة النبوية بأقسامها هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فرتبتها تأتي بعد القرآن لأنها وحي من الله تعالى لا غنى لنا معشر المسلمين عنها، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله صلى الله عليه تعالى وآله وسلم الآتي في العلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، والذي أوتيته مع القرآن هو سنته المطهرة، وهي تتنوع في الدلالة على ثلاثة أنواع. أولا، ما كان منها مؤيدا للقرآن وموافقا له جملة وتفصيلا وهو كثير. ثانيا، ما كان منها مبينا للقرآن الكريم كتخصيص عام مثلا وتقييد مطلق وبيان مبهم وتفصيل مجمل وغير ذلك، وهذا النوع هو أكثر السنة، ودليله قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين للقرآن بأقواله وأفعاله. ثالثا، ما كان زائدا على القرآن من أحكام وأخلاق وأخبار، وهي أشياء جاءت في السنة مستقلة لم يذكر شيء منها في القرآن، وذلك كثير أيضا، وكل هذه الأنواع مقبول معمول به ووحي من الله عز وجل. ثامنا، وجوب العمل بالسنة النبوية وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كطاعة الله عز وجل. أجمع المسلمون على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه واتباعه والاقتداء به في هديه وسنته، وأن طاعته طاعة الله، وأن طاعته طاعة الله طاعة لله تعالى. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في آيات كثيرة مشهورة. وقد جعل الله تعالى علامة محبته عز وجل اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأوعد تعالى بالعذاب والفتنة من خالف أمره عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل نفى تعالى الإيمان عمن لم يرضى بحكمه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسلم له الأمر، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي السنة المشرفة أحاديث كثيرة جاءت بالأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته، سيأتي لها فصل خاص في كتاب الاعتصام. من أشهرها قوله تعالى عليكم من أشهرها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي الحديث، رواه أهل السنن وغيرهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، وهو في الصحيح. ولذلك كان من لوازم المسلمين إذا تنازعوا في شيء ما من أمر الشرع رجعوا في ذلك إلى القرآن والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى سنته. وقد أجمع الصحابة والتابعون وكل الأئمة ورجال السلف أنه لا قول لأحد مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان قدره وبلغ علمه. ومن أراد الوقوف على نصوص العلماء والأئمة في ذلك والتنفير من خلافه فعليه بالرجوع إلى كتاب العلم لابن عبد البر وأعلام الموقعين لابن القيم وإيقاظ الهمم للعلامة صالح الفلاني وأوائل الميزان للعارف الشعراني وكتاب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للعلامة ابن أبي مدين الشنقيطي والقول المفيد للشوكاني. تاسعا، مختارات من فضائل الاشتغال بالحديث النبوي الشريف ونشره والدعوة إليه. وهذه مختارات تتعلق بفضائل الاشتغال بالحديث النبوي والدعوة إليه والعمل به، ذكرناها ترغيبا للطالبين وحضا للدارسين على الاستمرار في طلب الحديث والعكوف على قراءة كتبه والعمل بما صح منه ليحفظوا بالكون مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحشر معه في زمرة أهله وأصحابه ومحبيه والمتقين من خيار أمته. واتضح ما ذكرناه في الآتي: أولا، إكرام أهل الحديث بالنضارة والبهجة في الدنيا والآخرة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ذلك، حيث قال: نضر الله امرأ سامع منا شيئا فبلغه كما سمعه الحديث، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسنن صحيح ويأتي في العلم. قال البغوي والخطابي وابن الأثير: معناه الدعاء له بالنضارة والبهجة والنعمة والحسن، أي زين الله وجهه وبهجه. ثانيا، أنهم أولى الناس وأحقهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة بكثرة صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم في سماعهم وإسماعهم وقراءتهم وكتاباتهم وفي جميع شؤونهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. ويأتي في الدعوات، وقال ابن حبان في صحيحه تحت هذا الحديث: في هذا الخير دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم منهم. وقال حافظ أبو نعيم: وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الأثار ونقلتها لأنه لا يعرف لعصابات من العلماء من الصلاة على النبي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا، ذكره الخطيب في شرف أصحاب الحديث. وقال الحافظ السخاوي في القول البديع: فاعلم أنه كما تصلي عليه بلسانك فكذلك خط الصلاة عليه بلسان ببنانك، مهما كتبت اسمه الشريف في كتاب فإن لك به أعظم الثواب. وهذه فضيلة يفوز بها أتباع الأثار ورواة الأخبار وحملة السنة فيما لها من منة، فيا لها من منة، إلى آخره. ثالثا، ذكر العلماء كابن المبارك والإمام أحمد وابن المديني والبخاري والترمذي وغيرهم في الحديث المتواتر: ألا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: المراد بالطائفة هنا أهل الحديث النبوي. ذكر الشيخ الأكبر ربيعا ذكر الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه
في الباب 13 و300 من الفتحات المكية، الطبعة الأميرية 365. ما نصه: وللورثة حظ من الرسالة، ولذا قيل في معاذ وغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فاز بهذه المرتبة ويحشر يوم القيامة مع الرسل إلا المحدثون الذين يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمة، فلهم حظ في الرسالة، وهم نقلة الوحي، وهم ورثوا الأنبياء في التبليغ والفقهاء، إذ لم يكن لهم نصيب في رواية الحديث فليست لهم هذه الدرجة، ولا يحشرون مع الرسل، بل يحشرون في عامة الناس، ولو اطلقوا اسم العلماء إلا على أهل الحديث، وهم الأئمة على الحقيقة، وكذلك الزهاد والعباد وأهل الأخرة، ومن لم يكن من أهل الحديث منهم كان حكمه حكم الفقهاء، لا يتميزون في الورثة ولا يحشرون مع الرسل، بل يحشرون مع عموم الناس، ويتميزون عنهم بأعمالهم الصالحة لا غير، كما أن الفقهاء أهل الاجتهاد يتميزون بعلمهم عن العامة. انتهى كلام ابن العربي. قلت أحمد بن الدرويش: وفضل الله واسع، وقد يحشر الإنسان مع من أحب. خامسا: ما رؤية لأهل الحديث من كثرة المرائي والبشارات، فمن ذلك ما جاء في ترجمة الحافظ أبي زرع الرازي أن أبا العباس المرادي قال: رأيت أبا زرع في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لقيت ربي. فقال لي: يا أبا زرع، إني أوتى بالطفل فأمر به إلى الجنة، فكيف بمن حفظ السنن على عبادي؟ تبوأ من الجنة حيث شئت. ما شاء الله. وعن حفص بن عبد الله قال: رأيت أبا زرعة في النوم بعد موته يصلي في سماء الدنيا بالملائكة، قلت: بما نلت هذا؟ قال: كتبت بيدي 1000 حديث أقول فيهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. وقال الخطيب في شرف أصحاب الحديث: سمعت حوثر بن محمد المنقري البصري يقول: رأيت يزيد بن هارون الواسطي في المنام بعد موته بأربع ليال، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: تقبل الله مني الحسنات وتجاوز عن السيئات ووهب لي التبعات. قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت: بما نلتها الذي نلت؟ قال: بمجالس الذكر وقول الحق وصدقي في الحديث وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر. قلت: ومنكر ونكير حق؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد أقعداني وسألاني فقال لي: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب، فقلت: مثلي يسأل، أنا زيد بن هارون الواسطي، وكنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس. قال أحدهما: صدق، هو زيد بن هارون، نم نومة العروس فلا روعة عليك بعد اليوم. وفي تذكرة الحفاظ الذهبي أن الحافظ أحمد بن موسى الجرجاني رؤية في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بكثرة كتب الحديث والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي قال أحمد بن محمد بن عبد الغني: رأيت الكمال عبد الرحمن في النوم، فقلت: أين أنت؟ فقال: في جنة عدن. فقلت: أيهما أفضل، الحافظ عبد الغني أو الشيخ ابن عمر؟ فقال: ما أدري، أما الحافظ فكل ليلة جمعة ينسب له كرسي تحت العرش يقرأ عليه الحديث وانشر عليه الدر، وهذا نصيبي منه، وأشار إلى كمه. وفي فهرس ابن عبد الله القصار قال محمد بن عبد العظيم المنذري لرأيه في المنام: دخلنا الجنة وقبلنا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أبشروا، كل من كتب بيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معه في الجنة. ذكره الإمام محمد بن جعفر الكتني في نظم المتناثر، والمرائي بذلك كثيرة. ذكرت جملة منها في المبشرات المنامية، أي السيد التليدي ذكر في هذا الكتاب، وفقنا الله لترتيبها وطبعها. ولنختم هذه البشارات بما قال الخطيب في شرف أصحاب الحديث حول الترغيب في الاشتغال بالحديث النبوي والاكتفاء به عن غيره من الآراء. قال: لو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول لرب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم واقتفى أثر الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه. وقال: لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والأخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة والمقربين ونعت العارفين والمسبحين وفي الحديث فضل الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدد أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من نبأ والذكر الحكيم. قلت: الحافظ التلدي له كتاب في تفسير صحيح تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكثر من 1600 حديث وقد أتحناها وترجمنا تفسير البقرة بها وأقاويل الصحابة والأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة والفقهاء والمجتهدين إلى آخره. وأخرج غير واحد منهم عن عبد الرحمن في العلم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: دين النبي محمد آثار، نعم البطية للفتى الأخبار، ألا تعد عن علم الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. قال حفص بن طاهر السلمي رحمه الله تعالى: دين النبي وشرعه أخباره، وأجل علم يقتفى آثاره، وأجل علم يقتفى آثاره من كان مشتغلا بها وبنشرها بين البرية لا عفت آثاره أو لا عفت آثاره. وقال آخر: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وآثاثه، ولنكتف بما أوردنا وإن كان المقام يقتضي أكثر من ذلك. وهذا أوان المشروع في المقصود، مستعين بالله تعالى: لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزوجه وحسبه أبد الأبدين. انتهى المقدمة المفيدة للسيد الحافظ التلدي بقراءة خادم الحديث أحمد بن الدرويش. وهذا الجزء أيضا حصل له مسح علي سكانج وكلاهما متاح، ووفقنا الله أن نترجم هذه المقدمة للغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.